رئة طبيعية، هذا ما تستمعون إليه الآن عبر إذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، معي أنا هدى العطافي من الأعداد والتقديم، وبرفقة المايسترو من الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. مرحبا من جديد مع رئة طبيعية، مرحبا بتلك النفوس المتشبعة بالأكسجين والهواء النقي. طبعا في هذه الحلقة لازلنا نتحدث عن الاحتباس الحراري، وهو ارتفاع درجة الحرارة في الأرض بسبب ارتفاع مستويات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى في الجو، وهي تسمى بالغازات الدافئة. طبعا الاحتباس الحراري كما أسلفنا وتكلمنا وتحدثنا في حلقتنا السابقة هو ارتفاع درجة الحرارة السطحية المتوسطة لكوكب الأرض مع ارتفاع مستوى ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى في الجو، وهي تسمى هذه الغازات بالغازات الدفيئة لأنها تساهم في تدفئة جو الأرض السطحية. وقد لوحظت الزيادة في متوسط درجة حرارة المناخ منذ منتصف القرن العشرين مع استمرارها في التصاعد، حيث زادت درجة حرارة سطح الأرض أو الكرة الأرضية بمقدار 1.2 درجة مئوية، وذلك منذ بداية القرن الماضي. وقد أقرت اللجنة الدولية أن الغازات الدفيئة الناتجة عن الممارسات البشرية هي المسؤول المباشر عن معظم ارتفاع درجات الحرارة المسجل منذ منتصف القرن العشرين، في حين أن الظواهر الطبيعية مثل ضوء الشمس البراكين طبعا لها تأثير صغير جدا في الاحتباس الحراري والتبريد منذ ما قبل الثورة الصناعية حتى عام 1950. طبعا تكلمنا وتحدثنا في الحلقة السابقة عن أسباب الاحتباس الحراري، لكن في هذه الحلقة سنتحدث بإسهاب أكثر وتفاصيل أكثر. الاحتباس الحراري هي عملية طبيعية تساعد في الحفاظ على درجات حرارة مناسبة للحياة، وطبعا بدونها يمكن أن تتحول الأرض إلى كوكب متجمد وغير صالح للسكن. لكن زيادة تركيز الغازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري قد ضاعفت من تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي بشكل كبير، مما تسبب به الاحتباس الحراري الضار. والغازات الدفيئة الرئيسة الناجمة عن النشاط البشري هي ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين والكربون الهيدروجيني. وتنتج الحيوانات ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي عن طريق التنفس، لكن المصدر الرئيس لثاني أكسيد الكربون الناتج عن النشاط البشري هو حرق الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز الطبيعي، حيث تستخدم هذه الأنواع من الوقود على نطاق واسع في توليد الكهرباء والنقل والصناعة. كما يوجد مصدر آخر لثاني أكسيد الكربون من النشاط البشري، وهو إزالة الغابات الزراعية أو الغابات للزراعة والتوسع العمراني. فالأشجار تمتص ثاني أكسيد الكربون كما نعلم من الهواء، وذلك لصنع الغذاء بواسطة عملية التمثيل الضوئي. فعندما يتم قطع هذه الأشجار أو حرقها، فإن الكثير من الكربون الذي خزنته يتم إطلاقه مرة أخرى في الهواء على شكل ثاني أكسيد الكربون. وهكذا، ومع أن تركيز الميثان في الغلاف الجوي أقل بكثير من تركيز ثاني أكسيد الكربون، لكن له تأثير أقوى، فالميثان أقوى ب 25 مرة في حبس الحرارة على مدى 100 عام من ثاني أكسيد الكربون. وطبعا ينتج الميثان من تحلل الغطاء النباتي في البيئات منخفضة الأكسجين مثل الأراضي الرطبة، وكذلك الأنشطة البشرية تزيد أيضا من مستويات الميثان في الغلاف الجوي. وتشمل هذه الأنشطة زراعة الأرز وتربية الماشية وحرق الوقود الأحفوري وتحلل المواد العضوية في مدافن النفايات. طبعا ينتج أكسيد النيتروجين بشكل طبيعي عن طريق التفاعلات البيولوجية في كل من التربة والمياه، وينتج أيضا عن النشاط البشري من خلال استخدام الأسمدة وحرق الوقود الأحفوري. وتبلغ قدرة أكسيد النيتروجين على احتباس الحرارة حوالي 300 مرة من ثاني أكسيد الكربون خلال مدة زمنية تصل إلى 100 عام. طبعاً الكربون الهالوجيني منخفض التركيز في الغلاف الجوي، لكنه قوي للغاية في امتصاص الحرارة وحبسها، حيث يعد أكثر تأثيراً بألف مرة من تأثير الاحتباس الحراري لثاني أكسيد الكربون. وتعد مركبات الكربون الهيلوجيني نادرة جداً في طبيعتها، ولكن تم تصنيعها على نطاق واسع للاستخدامات الصناعية، فقد تم استخدامها كمبردات ودوافع ضبابية وعزل ومذيبات تنظيف. ويشتمل أيضاً على الكربون الهيلوجيني على مركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروفلورية. وعادة ما تكون مصادر الغازات الدفيئة متوازنة في الطبيعة عن طريق عمليات تزيل الغازات من الغلاف الجوي بشكل طبيعي، وتشمل العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية. أيضا يعد التمثيل الضوئي هو أحد أهم هذه العمليات، لكن كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية تتجاوز بكثير القدرة التعويضية لهذه العمليات الطبيعية، لذا أدى ذلك إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والغازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروجين. وبالنسبة لآثار الاحتباس الحراري، فإن الظاهرة أو لظاهرة الاحتباس الحراري لها آثار عدة تضر بالكرة الأرضية والبيئة والمناخ وأيضا الكائنات الحية بشكل كبير، منها التغير في درجة الحرارة، حيث لا يكون ارتفاع درجة حرارة الأرض ثابتا وبنفس الدرجة، فدرجة حرارة الهواء السطحي فوق اليابسة ترتفع بشكل أسرع من المحيطات، بالتالي تكون أكبر زيادة في درجة حرارة السطح فوق القطب الشمالي، وسيؤدي ذلك لذوبان الثلوج والجليد في البر والبحر وانخفاض مساحة الأسطح المغطاة بالثلوج والجليد، مما يزيد من الاحتباس وارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي بنسبة الضعفين أسرع من بقية أنحاء كوكب الأرض. ثانياً، تغير أنماط هطول الأمطار، فهنالك علاقة مباشرة للاحتباس الحراري بالتغير في أنماط هطول الأمطار في جميع أنحاء العالم، فقد شهدت بعض المناطق زيادة في هطول الأمطار الغزيرة أكثر من المعتاد كالمناطق القطبية وشبه القطبية، وانخفضت في مناطق خطوط العرض الوسطى، ومن المتوقع حدوث زيادة في هطول الأمطار بالقرب من خط الاستواء وانخفاض في المناطق شبه الاستوائية. طبعا هذه التغيرات في أنماط الهطول ستؤدي إلى زيادة فرص تغير الطقس في العديد من المناطق، فانخفاض هطول الأمطار في الصيف في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وزيادة معدلات التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى الجفاف في بعض المناطق، بينما ستشهد بعض المناطق فيضانات كبيرة بسبب زيادة هطول الأمطار الغزيرة. ثالثاً، ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحر، حيث توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن القطب الشمالي سيكون خالياً فعلياً من الجليد البحري الصيفي بحلول عام 2050، فقد ساهم ذوبان الجليد في الانهيار الجليدي في جميع أنحاء العالم، والصفائح الجليدية الكبيرة في غرينلندا وأنتاركتيكا في ارتفاع مستوى سطح البحر، أيضاً المحيطات، كما أن التمدد الحراري للمحيطات والبحار له دور أيضاً في هذه الزيادة، ويعني أن مياه البحر أو المحيط تأخذ مساحة أكبر مع ارتفاع درجة حرارتها. وقد ارتفع مستوى سطح البحر العالمي بين عامي 1901 و2010 حوالي 19 سنتيمتر. رابعاً، الأعاصير المدارية، حيث سجل العلماء زيادة في درجات حرارة السطح وكثافة الأعاصير في المحيط الأطلسي منذ السبعينيات، وقد أشارت هذه النتائج إلى أن الاحتباس الحراري له تأثير على أعاصير المحيط الأطلسي، ويعتقد العلماء أنه من المحتمل أن يؤدي الارتفاع المستمر في درجات الحرارة المحيطات الاستوائية إلى حدوث أعاصير أقوى على مستوى العالم في القرن المقبل. طبعا هنالك الكثير من التأثيرات الأخرى الضخمة للاحتباس الحراري، لا سيما في مجالات الزراعة، إمدادات المياه وصحة الإنسان والبنية التحتية، وهذا التأثير أصبح واضحا بالفعل في بعض المناطق من العالم. لكن تلعب الدول وحكوماتها دورا مهما في الحد من انبعاثات الكربون من خلال سن القوانين ووضع اللوائح الفعالة في هذا المجال، كفرض ضريبة الكربون على المصانع وكذلك المؤسسات المعنية. وهنالك أيضا إنجازات دولية مهمة للمساهمة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومنها جائزة نوبل للسلام وقمة العمل المناخية لعام 2019 واتفاقية كيوتو واتفاقية باريس. كما يوجد العديد من الممارسات الفردية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، ومنها إعادة التدوير والتقليل من استخدام مكيفات الهواء واستخدام المصابيح والأجهزة الموفرة للطاقة واستخدام كميات أقل من الماء الساخن وإطفاء الأجهزة غير المستخدمة والتقليل من استخدام المركبات وزراعة الأشجار لزيادة الغطاء النباتي والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.